هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
على خطى النهج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، يسعدنا أن نجدد اللقاء بكم عبر هذه المحطة من برنامجكم الأسبوعي على خطى النهج، والتي سنتواصل فيها بإذن الله معكم عند أسلوب الجناس واستخداماته في نهج البلاغة.
نعم، آملين أن تقضوا معنا أوقات نافعة وطيبة إن شاء الله.
أحبتي للجناس أنواع عديدة اجتمعت كلها كأحسن ما يكون الاجتماع في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى غدا هذا الكتاب مصدرا مهما وأساسيا من المصادر التي يستند إليها علماء البلاغة والبيان والبديع في ذكر الأمثلة والنماذج على ما يذكرونه من فنون البلاغة وصناعة البيان والبديع، من مثل قوله سلام الله عليه في إحدى خطبه:
أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها خير ما تواصى العباد به وخير عواقب الأمور عند الله، وقد فتح باب الحرب بينكم وبين أهل القبلة، ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق.
نعم أيها الكرام، فالملاحظ أن اللفظتين البصر والصبر تتكونان من إيقاعات صوتية متشابهة، ورغم أنها اختلفت في مواقعها وتخالفت، إلا أن هذا التخالف لم يفقدها عنصر التشابه التكراري، وربما كان هذا التخالف هو الذي أدى إلى التنوع الموسيقي المنبعث منهما إلى الأذن، فضلا عن قيام المفردتين على صوت واحد في نهايتيهما، حيث أسهم ذلك في دعم البنية الموسيقية المتولدة من الجناس المقلوب.
نعم مستمعينا الأفاضل، ومما يجدر ذكره أن التناوب في مخارج الأصوات بين بصر وصبر أوجد انتظاما صوتيا مقدرا في إخراج النسق الصوتي الموسيقي المؤثر، فضلا عن القيمة الدلالية، فالبصر يشير إلى النظر في الأشياء، والصبر يحمل معنى التحمل، وفي ذلك يحصل تدرج في الانتقال من الخارج إلى الداخل. ويقول سلام الله عليه محذرا وواعظا: إنما حظ أحدكم من الأرض ذات الطول والعرض قيد قده متعفرا على خده.
نعم، ورد الجناس هنا بين الكلمتين قده وخده، حيث اتفقت هاتان اللفظتان في كل الأصوات ما عدا الصوت الأول، ونجد أن صوت الأول من اللفظة الأولى جاء متقاربا في المخرج مع الصوت الأول من اللفظ الثاني، أي القاف والخاء، وكلاهما مفخمان، ولعل القرب في المخرج والتوحد في الصفة جعلا الصوتين يشتركان في قيمة واحدة من حيث الأداء. وفضلا عن ذلك، فقد سبق هذا الجناس بجناس آخر بين الأرض والعرض، والاختلاف حصل بين الهمزة والعين، وهما متقاربان في المخرج أيضا، بالإضافة إلى التشابه في الصفة، فالهمزة مرققة والعين بين الشدة والرخوة، وكل هذه الخصائص جعلت الصفات المشتركة أكثر من المختلفة، فأوجد ذلك بنية موسيقية مؤثرة وموزعة بتقنية عالية من الأداء، لأن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به آخر لكان للنفس تشوق إليه.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. حول الوقع الموسيقي اللطيف للجناس في الأذن ودور هذا الوقع في تثبيت المعنى في النفس والذهن فيما ورد من كلام وأقوال مجنسة في نهج البلاغة، توجهنا بالسؤال إلى خبير هذه الحلقة الأستاذ علي نقشبندي الباحث الإسلامي من الجمهورية الإسلامية في إيران، فأفادنا في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الجناس يشكل الموسيقى الداخلية للنص الأدبي، سواء كان في نهج البلاغة أو في الشعر العربي أو في حتى النثر، ونرى هذا واضحا في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة والموسيقى الداخلية التي تشكل الجناس الوقع الداخلي لكلام الأمير سلام الله عليه. فنرى أن هذه الموسيقى لها آثار خاصة على الأذن الإنساني ووقع خاص على النفس الإنسانية، لأنها تخاطب روح الإنسان، تخاطب نفس الإنسانية، فتستقر فيها أو تنبهها من الغفلة أو تحاول إيقاظها من النوم. ونماذجها كثيرة في نهج البلاغة، لأن نهج البلاغة فيه الحكمة والفلسفة والموعظة الأدبية وحالات النفس الإنسانية والموت والعقيدة وكل ما في العلم الإلهي الشريف من الإلهيات يوجد في نهج البلاغة. ترى خطب الأمير سلام الله عليه تتنوع بتنوع هذه العلوم، وكل خطبة بما فيها من دقة في المعنى والإيجاز في اللفظ والجناس اللطيف والسجع اللطيف الذي يشابه القرآن، وهو فعلا تفسير آخر للقرآن. مثلا في القرآن هناك من يقول أنه لا يوجد سجع، هو السجع التكلفي الذي لا يوجد في القرآن، وهو ما يسمى في الجاهلية بسجع الكهنة. أما السجع الفطري، السجع اللي الله سبحانه وتعالى خاطب به نبيه ورسول الله أعظم خاطب به الناس في القرآن الكريم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى آخرها، هذا كله سجع، هذا سجع لا تكلفي وإنما سجع فطري، وهذا يتكرر في نهج البلاغة. مثلا الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. هذا كله سجع ولكن دون تكلف، وإنما هو سجع فطري ينبثق من النفس المعصومة لتخاطب به الإنسان وتقرع به نفس الإنسان وتخاطب فطرته السليمة. هذا هو مثلا في مواضع أخرى فيه نوع من الجناس التام يصف فيها الدنيا سلام الله عليه، وإنما الدنيا منتهى بصر الأعمى لا يبصر مما ورائها شيئا، والبصير ينفذها بصره ويعلم أن الدار وراءها، فالبصير منها شاخص والأعمى إليها شاخص، والبصير منها متزود والأعمى لها متزود. هذا نوع من الجناس ما اصطلح عليه بالجناس التام.
مستمعينا الأفاضل، نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ علي نقشبندي الباحث الإسلامي من إيران لإتاحته لنا هذه الفرصة.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. من أمثلة ما يسمى بالجناس المحرف في كلام أمير المؤمنين عليه السلام قوله صحة الجسد من قلة الحسد، فنحن نلاحظ أن بين لفظتي الجسد والحسد تماثلا في رسم الحروف وتبيانا في وضع النقط، ونرى أن اختلاف الصوتين المترتب على وجود النقط وعدمها لم يؤثر في قيام مفردتين على نسق من التكرار، ف فالبنى الصوتية الموحدة أكثر من المختلفة، والتشابه في هذه النسب حدد جهة النغم والموسيقى.
نعم أيها الأحبة، ومن الجناس المقلوب ما ورد في قوله عليه السلام: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عامل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. فقد ركز الإمام سلام الله عليه في هذه الحكمة القصيرة على اللفظتين العلم والعمل من خلال معاودتهما مرتين على التوالي من دون أن نشعر بالرتابة لورودهما ضمن أساليب بلاغية مختلفة، منها ما هو خبري وما هو إنشائي، فضلا عن أن المتكلم حاول أن ينوع في مواقع الألفاظ المتجانسة على وفق نظام متناوب من بداية النص وحتى نهايته.
كما ورد هذا النوع من الجناس، أي الجناس المقلوب، الذي يدل على مهارة المتكلم في التصرف بفنون الكلام، ورد في حكمه في كتاب له يقول فيه: أما بعد، فإنما مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها قاتل سمها، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها. فلفظة مسها هي مقلوب لفظة سمها، وبين اللفظتين فارق دلالي كبير يصل إلى مستوى التضاد، إذ إنما توحي به لفظة مسها يخالف ما أعطاه الجناس من دلالة تناقضية، وذلك من اختيار لفظي دقيق حقق له هذا الغرض في وصف الحية بأسلوب رمزي يراد منه انتقال الذهن من وصف هذا الحيوان الجميل والفتاك في نفس الوقت إلى وصف الدنيا.
أيها الكرام، من أنواع الجناس ما اصطلح عليه علماء البلاغة بالجناس الاشتقاقي، وهو ما حدثنا عنه وذكر لنا نماذج منه في نهج البلاغة خبير البرنامج عبر الهاتف الأستاذ علي نقشبندي الباحث الإسلامي من إيران. نتابع معا ما ذكره في هذا المجال.
هناك نوع يطلق عليه بالجناس الاشتقاقي، أن يكون اللفظان لهما أصل واحد في اللغة، يعني تأتي بلفظين، مثلا قول النابغة عمرو بن كلثوم التغلبي: ألا لا أحد يجهل علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، كلها مشتقة من جهل يجهل. نجد له نماذج في نهج البلاغة: من أعطي أربعا لم يحرم أربعة، من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، من أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة. هنا الاستغفار والمغفرة. أو في موضع آخر يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: قد بصرتم إن أبصرتم، وقد هديتم إن اهتديتم، وأسمعتم إن استمعتم. أو في كلام آخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هنا كلمة خلق والمخلوق والخالق كلها مشتقة من فعل خلق. كم من أكلة منعت أكلات، ما كذبت ولا كذبت، ولا ضللت ولا ظل بي، كلها واضح عليه الجناس الاشتقاقي، وله نماذج كثيرة في نهج البلاغة. وكلام الأمير سلام الله عليه أمير الكلام ومعصوم الكلام، فهو كما يصفه شارح النهج في أحد مواضع شرح النهج حين يأتي إلى شرح خطبة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يقول عنه ابن أبي الحيد: والله ما قرأت هذه الخطبة، وإني أقرأ هذه الخطبة منذ 50 عاما، وما قرأتها مرة إلا وبكيت. وكأن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يقصد بي في هذه الخطبة إلا نفسي، حيث يصف الموت بأبلغ وأبلغ الأوصاف، وحيث تقرع كلماته النفس الإنسانية ويستشعر الإنسان حينها الخوف من الموت والتهيؤ للموت وسكرات الموت وكل ما في مسألة الموت من معاني رهيبة وتدع الإنسان أو تقرع الإنسان عن التحدث عن هكذا أمر إلا وهو ترتجف فرائصه وترتعد فرائصه من هذا الذكر الذي يصفه أمير المؤمنين في كلامه حين يخطب أو يفسر قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكر فضيلة الأستاذ علي نقشبندي الباحث الإسلامي من إيران. حضرات المستمعين الأفاضل، حياكم الله وإلى اللقاء.
في أمان الله.